يوم جديد ومطلب جديد من مطالب الشباب في حلقة جديدة من برنامج الشباب يريد. أهلا بكم أحبائي الشباب في هذا اللقاء عن الشباب ومطالب الشباب. حلقة النهاردة هي بعنوان الشباب يريد فهم الفوضى، الطرف الثالث اللي بيخرب في مصر، أو الفوضويين أو اللاسلطويين، أو كل المشاهد اللي بنشوفها الآن في مصر هنا وهناك. دور الشباب إيه؟ يتصرف إزاي؟ يتحرك إزاي؟ شباب كتير بعت يسأل يقول يعني إيه فوضى، وهل فعلا في فوضى ولا مفيش فوضى، وهل هذه الفوضى فوضى لمجرد انها فوضى ولا فوضى منظمة ومخططة، مين اللي بيدير هذه الفوضى، هل هناك اجندات اجنبية، هل هناك اصابع خفية، هل هناك ناس ليها مصلحة ان يكون مصر او ان البلد كلها تتجر لهذه المهزلة التاريخية اللي بتحصل، احداث بورسعيد كذا، يعني اكتر من 70 من الضحايا وأكثر من 1000 من المصابين. كل ما نخرج من أزمة نلاقي الشباب تاني بيروح لأزمة جديدة. الشباب دايما بيزج بهم إلى الظلمات، أو بيدفع بهم إلى النور. أحبائي الشباب هتواصل معاكم في حلقتنا النهاردة، ويسعدني جدا أن يكون معايا ضيوفنا الأحباب اللي هيكلمونا النهاردة عن مشهد الفوضى وعلامة تعجب حول الفوضى في مصر. يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة الدكتور حسام أبو البخاري، المتحدث الرسمي للتيار الإسلامي العام. أهلا بحضرتك يا دكتور.
أهلا وسهلا، منورنا. رب يبارك فيك.
أيضا معنا الأستاذ محمد مصطفى، عضو الأمانة العامة لرابطة النهضة والإصلاح ومنسق مستشفى عمر مكرم. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا، منورنا. والشباب قاعدين دلوقتي، شباب كتير عايزين يفهموا معنى الفوضى أو إيه اللي بيحصل. بداية دكتور حسام، الشباب حضرتك عارف ان هم اللي بيستخدموا دايما في ثوره او في فوضى، في صح او في خطا، في حق او في باطل، دايما بيكون دور الشباب هو دور واضح جدا، خاصه في احداث بورسعيد كان مشهد الفوضى اللي حصل في الماتش بين الاهلي وبين المصري في بورسعيد كان المستخدم فيه الشباب. عايزين نعرف يعني ايه الفوضى، هل فعلا في فوضى؟
هو خلينا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدأ كلامنا بكم معطى. المعطى الأول، في فرع من فروع علم الفيزياء اسمه الفوضى المحددة. من أهم أعلام هذا العلم الدكتور محمد النشائي، وهو فيزيائي مصري مشهور جدا في الخارج ولكن للأسف مش مشهور في الداخل. ومضمون هذا العلم أنه ما نراه في عالم الجزيئات وعالم المحسوسات من فوضى، ما هي بفوضى حقيقية ولكنه نظام لم نعرفه بعد. يعني حركة الجزيئات وارتباطها ببعضها والمسارات وهكذا، هو في الحقيقة مش فوضى، هي فوضى لأننا لم نكتشف بعد المسار الذي تمشي فيه أو النظام الذي تتحرك من خلاله. إذن كثير جدا من الأشياء الفوضوية أو الأشياء التي لا نفهمها أو الأشياء الغير مترابطة، إحنا كمشاهدين من الخارج قد نقول عنها فوضى، ولكنها في الحقيقة ليست فوضى، ولكنها ممكن أن يطلق عليها فوضى ممنهجة، فوضى مدروسة، فوضى لها سبب، فوضى لها تبعيات وهكذا. هذا إحنا في مصر يعني بيحاول البعض أن ينشئ مثل هذه الفوضى، أن يكون في العقول عدم قدرة على الفهم. يعني المشهد الآن في مصر يدعو الحاضنة الشعبية أو الجموع الشعب المصري إلى عدم فهم ما يدري في مصر. هذا أصلا يعني هو ده المطلوب، يعني هو المطلوب من كل من يسمعنا الآن وكل متابع للحدث المصري، ألا يفهم ما يحدث في مصر. وبالتالي عندما تفهم أنه غيرك لا يريدك أن تفهم، تعرف لماذا يريدك ألا تفهم، لأنه في الحقيقة الفوضى هذه مبتغاها عدم القدرة على الفهم، كما قلنا، أيضا السئامة الثورية، إنه الناس تسأم من الثورة، تسأم من الحالة الثورية، تسأم من الفعل الثوري، تسأم من الوضع كله، فيأتي التبعية بعد ذلك إلى إنه هلما نشعر بالأمان، هلما نجنح إلى القوى المركزية في البلد، هلما نرجع إلى القوى الأمنية، هلما نرجع إلى قوة العسكر لإدارة هذا البلد. فإذا الفوضى اللي احنا بنشوفها الآن هي مش فوضى. يعني ما حدث في بورسعيد ليس فوضى، ليس تعصبا كرويا، ليس خناقة ما بين ألتراس الأهلي وألتراس المصري، لا، ده كل المؤشرات وبعد ذلك يعني سينتج أو لجنة تقصي الحقائق اللي عملها مجلس الشعب أو غيرها هتوصل لنتيجة انه لا، انه في مؤامرة حصلت في الاستاد، في مؤامرة حدثت لقتل هؤلاء الشباب وهؤلاء لا. الاطفال. وبالتالي فمثال على ذلك رقم، الرقم بتاع كارت الموبايل اللي احنا بنشتريه عشان نشحن هو رقم فوضوي جدا، يعني رقم ملوش اي، يعني لو تشوفوا كده ايه ده الرقم، لكنه في الحقيقة رقم مدروس، هو فوضوي لانه مدروس علشان لما تدخله ما يتكررش مرة اخرى عشان تشحن بيه. اذا اللي احنا بنعيشه في مصر هو فوضى حقيقية وفوضى مدروسة وفوضى ممنهجة وفوضى لها مركز، والمركز هنتكلم عليه ان شاء الله.
نعم، قبل ما اتكلم مع الاستاذ محمد معنا اتصال، استاذ عبد العليم اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لقناة الحكمة الكريمة.
حياك الله.
قناة الثورة فعلا يا اخي الكريم، هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها البلاد، فعلى ان يتوقف الزمن والتاريخ عند هذه المذبحة.
نعم.
ولا يجب ان تمر عقارب الساعة لحين انتضاح كيف فعلت هذه الجريمة التي وصفتها الميديا العالمية اسرع مذبحة في التاريخ. يا اخي الكريم احنا اتفرطنا في حقنا كتير.
نعم.
وتحيان ضيفك الكريم الاول الاخ المحترم اللي احنا صوتنا ادناه للاسلاميين. الاسلاميين لو ما عملوش العدالة دي امتحان، وهذه الكارثة مذبحة بورسعيد هذا اختبار للاسلاميين وهم امل الامة. فهذه اللحظة لازم التاريخ يقف عند هذه المذبحة لكي نعرف الحقيقة امام الشعب.
نعم.
وامام البرلمان الذي معبر عن الثورة المصرية. يا اخي الكريم انا راجع من شارع منصور النهاردة الصبح، فهذه لحظة تاريخية للمجلس الثوري والمجلس البرلماني. فطبعا احنا في حاجات اخطاء كتير، 7 جرائم من بعد الثورة ارتكبت في حق هذا الشعب. يا اخي الكريم انا بنادي للتيار السلفي بقول لهم هذه الامانة، 74 ظهرة شباب مصر اختيلت، هذه الامانة عندكم انتم، مش هنحاسب اي حد تاني اللي هم وعدوا وهيقولوا الشريعة الاسلامية. يريد تطبق الشريعة الاسلامية، والله اقسم لك بالله لا ليبرالي ولا علماني ولا مسيحي ولا اي حد هيقول لا. بس اين الشريعة الاسلامية؟ انا جبت ضحية معايا ببيت النهاردة من ضحايا شارع منصور وهقول لك عليه. يا اخي الكريم رجال المناقصات والمزايدات بالدولة الذين كانوا يتأمرون على هذا البلد بياخدوا اكتر من 200 مليار جنيه رجال المناقصات والمزايدات.
نعم.
يا اخي الكريم انا مش هقول لك لسه قضية تعويم الجنيه المصري الذي سرق فيها الشعب المصري بقيادة المايسترو جمال مبارك الذي كان يعمل في بنك اوف نيويورك امريكا بلندن. كيف نسرق مصر قضية تعويم الجنيه المصري؟ سرقت اموال مصر، الدولار كان ب 3 جنيه و15 قرش في خلال 8 شهور، قوانين صنوها مع السيد فاروق العقدة اللي موجود حاليا ومع الدكتور الجنزوري.
نعم اخي علي، يعني ربما المشهد واضح جدا ان في مصائب كتير لنظام مبارك والى الان في انهيار اقتصادي. البرنامج واشكرك اخونا علي، شكرا جزيلا، دايما بتوضح لنا في مداخلاتك امور كتير مهمه. انا عايز ارجع لمشهد الفوضى اللي الشباب دلوقتي النهارده ربما يكون متورط في بعض منه. استاذ محمد، هل توريط الجيش بقى في قتل يعني كتير من الشباب، هل التوريط ده مقصود ام غير مقصود؟
هو لا شك مقصود، لكن خليني بمناسبه الحديث عن الفوضى ان لا نسمع كلمه الفوضى وان الاعتصامات بلطجه وان الكتابه عن المسار الثوري سوء ادب إلا مع المسار الثوري الطبيعي اللي موجود في ميدان التحرير. لكن عندما يأتي الحديث عن شحن لميدان العباسية لا نسمع هذه المفردات. المجلس العسكري في أحد البيانات
لا.
بيعمل بريزنتيشن لنزول أفراد في ميدان العباسية، بيقول لهم بيقول في دعوات كثيفة للنزول لميدان العباسية وأنا أشكركم وبلاش تنزلوا. يعني بريزنتيشن رائع صراحه.
يعني انزلوا ما تنزلوش،
يعني هي اللي هو انت مش عايزهم تنزلوا خلاص، يعني انت بتعمل بيان رسمي على صفحه الفيسبوك لمؤيديك ليه. يعني خلينا نتكلم في قضيه التقسيم. المجلس العسكري ورط الجيش ورط افراد القوات المسلحه. انا بالنسبه لي ما عادش عندي ادنى فرق ما بين كل المنظومات الامنيه لانها تحت قياده واحده، ما فيش اي فروقات بالنسبه لي، كلها فروقات لفظيه وشكليه. خلينا نقول ان هو ورط الجيش مع الاقباط في مزبيرو، ورط الجيش مع الاسلاميين في وقعة الفتاة المنتقبة اللي سحلت، ومع الشيخ عماد عفت، وورط الجيش مع الثوريين بصفة عامة. فالان مين في شرائح المجتمع ما عندوش شيء في قلبه ناحية الجيش؟
لا لسه فيه.
طيب التوريط ده مقصود
بدليل، هقول لحضرتك بدليل ان في شباب بيقفوا في العباسية وفي شباب في مناطق كتير بيساندوا المجلس العسكري.
لا ما هو
خلينا خلفك بس بصراحه، هو ده المشهد اللي قدامنا.
دي التقسيمه الاولى، ما هي التقسيمه الاولى دي بداتها اداره الشؤون المعنويه من بدايه ارحاصات الثوره، مساله التقسيم، تقسيم ثوري ولا ثوري، وبعد كده جوه التقسيم الثوري ثوري اصلاحي ولا ثوري راديكالي، وكل ده كل ده بدء او بدري. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في توريط الجيش في الدماء. ليه؟ ايه الهدف منه؟ الهدف منه ان المجلس قبضته مش قوية، فعلشان يقويها لازم يحدث وحدة نفسية مع افراد.
ممكن نقول الحمل تقيل عليه؟
لا قبضته مش قوية. مش هنقول
مصر على ان قبضته مش قوية.
طبعا لا شك. فالوحدة النفسية اللي بيصنعها دي عن طريق ان هو يحدث شقاق ما بين افراد الجيش وما بين بقية المجتمع، فافراد الجيش لن يلتفوا الا حوالين القيادات في هذا الوضع. دي مسألة واضحة جدا يعني.
طيب اسمح لي اخد اتصال الاخ علاء من القاهره، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل.
استاذي بس ممكن بس يعني استاذي ممكن بس اتقدم بس باقتراح كده، احنا بنتكلم في موضوع الجيش ويسقط حكم العسكر، وللاسف الشديد النهارده احنا ما حدش تدخل في حته مين اللي ورا ده. النهارده هقبض على اولاد ماجورين، واخد بال حضرتك، في بيحرقوا الضرائب بيوقفوا الشارع والكلام ده كله ويسقط حكم العسكر. طب ليه احنا ما بنبصش لقدام ونبص للناس اللي هي ورا الناس دي؟ النهارده الناس اللي ماتت في بورسعيد دي 73 فرد ماتوا في بورسعيد، ايه كده ابن تقصي الحقائق وايه المواضيع اللي احنا بنتكلم وبنسمع عنها؟ مين اللي ورا الناس دي يا جماعه؟
لا احنا
لازم لازم نوعي الناس مين اللي ورا الناس دي. انا هقبض على النهارده لما تاجر مخدرات، ساعتك تاجر مخدرات بينزل الصبيان بتاعته في الشارع.
طب استاذ علاء حضرتك كده في يعني فكرتك واضحه جدا، وانا بعتذر على قطع كلام حضرتك. حضرتك بتسال عن المأجورين، ليه احنا مركزين على المجلس العسكري، او ليه الشباب الافاضل اللي معانا النهارده الاخوه الافاضل بيتكلموا عن المجلس العسكري؟ لازم نتكلم عن المأجورين. هيرد على حضرتك
أخد
لكن اخد بقى عذر ناخد اتصال محمد من القاهره، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت النهارده عاملين النهارده تتكلموا عمالين تقول المجلس العسكري، المجلس العسكري ليه؟ ما هو عارف كل حاجه وعارف ايه اللي بيحصل. المجلس العسكري النهارده ما كانش عارف ان النهارده في النهارده في الحادثه اللي حصلت في بورسعيد دي ان ده هيحصل. المجلس العسكري ما بيخش مباراه كل يوم بنص مليون جنيه رايح جاي المحاكمه ويرجعه تاني، مش عارفين ايه اللي بيحصل في البلد.
طبعا انا شخصيا موضوع استاذ محمد مساله ان هو يعرف اللي حصل في بورسعيد، ان حضرتك يعني قصدك بكلامك ان هو يعرف؟ لا انا شخصيا بقول الله اعلم.
يا بيه احنا دلوقتي النهارده
بنيجي نقول لك اتهام بدون دليل
يا سيدي الفاضل. احنا النهارده بتيجي النهارده بتقول انت عندك اقوى جهاز مخابرات، ماشي، سادس جهاز مخابرات على العالم، وكل شويه يقول لك احنا رصدنا كذا ومصورين كذا. انا كان عندي النهارده ضابط شرطه قايل لي الفريق النادي الاهلي وهو داخل كانوا جماهير البورصه كانوا بيقولوا لهم ارجعوا، ومعروف من الكلام ده من اسبوع.
طب استاذ محمد انا برضو بعتذر لحضرتك لان معايا مداخلات كتير والافاضل لسه ما اتكلموش. فكره استاذ محمد بيقول ان في المجلس العسكري او قياده الدوله عندها مؤسسات وعندها مخابرات تقدر تكشف الكلام ده. سيد من السويس اتفضل. اخ سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا برحب بقناه الحكمه وبسميها اصلا قناه الثوره اساسا.
ربنا يكرمك، اتفضل.
وبرحب بك شخصيا يا دكتور، وبرحب بالضيف كل الضيوف اللي معاك.
اتفضل
يا فندم. امبارح في السويس ما كانش حد، الداخليه ما كانتش تضرب على حد.
نعم.
امبارح جم ثلاث عربيات من عرفت جم منين، ضربوا على الناس وضربوا على الداخليه.
عربيات شكلها ايه بقى اخ سيد؟
انا عربيه لونها حمراء ولونها عربيه لونها بيضاء ولونها سوداء. وعلى فكره يا فندم
اتفضل،
وعلى فكره يا فندم انا مبلغ محمد كمال مراسل الام تي في من قبل ما الكلام ده يحصل باربع ايام.
نعم مبلغه بايه؟ ان في فوضى هتحصل في البلد.
مبلغه ان يوم الجمعه هيجوا ناس بعربيات فيها اسلحه، لان انا كنت قاعد يوم في يوم يوم المديريه وسامع الكلام بجودني ان في عربيات يوم الجمعه جايه تضرب نار على المديريه.
طب ما بلغتش ليه سيد مثلا اسم شرطه او
يا او القوات المسلحه؟ كان معايا مشكله مع المحافظه مع المدير الامن اليوم دوت. حتى وصلت ان انا ولعت في نفسي قدام المحافظه.
لا بلغت حد من الجهات المسؤوله
يا فندم؟ انا بلغت، انا بعت رساله للدكتور الاستاذ يسري فوضى،
نعم
بعت له رساله واتصلت بيه 14 مره قلت له في حاجات هتحصل مهمه يوم الجمعه، يا ريت تاخد الاجراءات.
حضرتك عرفت الحاجات دي كلها وانت قاعد وسامع ناس بتدبر للمؤامره دي او للقصه دي؟
يا فندم انا كنت قدام المديريه يا فندم، انا ولعت في نفسي يا فندم بسبب ليا مشكله مع المحافظ ومع مدير الامن.
ولعت في نفسك ازاي؟
ولعت في نفسي ليا مشكله في نفسي، رقوني فرحت اطلب بحق مدير الامن، فمدير الامن قال لي انت عارف اجيب لك حقك.
طيب استاذ سيد انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ سيد يعني مش عارف يعني كنت بلغ يعني مش عارف ولعت بلغ حد؟ طب انا عايز ارجع بسرعه، علاء من القاهره كان بيقول ان في انتوا بتتكلموا عن المجلس العسكري. استاذ محمد كنت عايز ترد على دي، في ماجورين، ليه ما بتتكلموش عن الماجورين؟
هنا نسال سؤال مهم، يعني متى في مصر كان؟
طب انا بعتذر لحضرتك، اخر اتصال. وحضرتك دكتور اسامه عبد الوارث اخر اتصال عشان الفكره كلها نبتدي نناقشها. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم.
السلام عليكم عمرو، والحقيقه انا متصل عشان حاجتين. اقول لحسام ابو البخاري صديقي الحبيب السلام عليكم ورحمه الله.
الله
واشرقت انوارك في خدمه الحكمه وانت عمال تتقل كده علينا، لكن يلا معلش.
لا ما اقدرش والله
على الهوا في المواضيع دي. والحاجه الثانيه اخي الحبيب صاحب الفضل اني عرفت حسام اصلا، الاستاذ محمد مصطفى السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
واشرقت انوارك في قناه الحكمه وقد تاخر هذا الاشراق.
الله يبارك فيك.
وانا الحقيقه سعيد جدا اني شايف يعني هذين الشخصين العظيمين اللي انا في تقديري احسبهما من المخلصين لدين الله. ويعني باحتكاكي بهما اعرف ان لا يحركهما الا ما يعتقدون انه حق، ولا يتحركون يعني لتوجهات ولا لتعليمات. الحاجه الثانيه الاخ المتصل اللي كان قبل كده ما عايز اقول حاجه معينه عشان انا كده لاحظت شيء غريب منه. دي مش اول مره يتصل ويحاول ان يشهر بقناه ام تي في عندنا، واتصل معايا امبارح وقال نفس الكلام ده. انا
بقول الاخ سيد اللي هو من السويس.
ايوه وقال مش عارف بعت يوسف. يعني اولا مش يعني قناه ام تي في قناه اعلاميه ليست جهه تلقي بيانات ولا تحذيرات ولا مؤامرات. انت حضرتك لو كنت صادق في انك انت عايز تحذر امن هذه البلد كنت ذهبت الى الجهات المسؤوله. ليس كل مراسل او مذيع او مقدم برامج او اعلامي كبير ان كل واحد يحذره يمشي مع هذا التحذير ويصدقه وينفذه وينفذ التعليمات دي. يعني ده شيء غريب ان المشاهدين اصبحوا يمارسون نوع من البلطجه الفكريه على الاعلاميين، يقول لك انا حذرت قناه كذا وانا بتجيلي رسائل مشابهه على الجوال الخاص بيا، يقول لي انا عندي معلومات عن مخطط ومؤامره اتصل بيها فورا. يا اخي انت لو عندك معلومات او تخطيطات او مؤامرات او مش لهذا اذهب الى الجهات التي تستطيع ان تمنعها. يعني هي الفكره ان انا هذاعها يعني مثلا أنا وارجو ان احنا ما نسمحش ان يبقى في تشهير بقنوات اخرى سواء اتفقنا او اختلفنا معاهم. يعني تحاول تمنع هذا. وانا الحقيقه سعيد بهذا اللقاء ونفسي حد يفهمني اللي بيحصل يا دكتور حسام. انا توه
هو يا دكتور على فكره حضرتك سامعني؟
ايوه سامعك.
هو المطلوب ان حضرتك ما تفهمش اصلا، المطلوب ان حضرتك ما تفهمش وانا ما افهمش ومحمد
حضرتك. انا شخصيا ولا
لا 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 جنس الشعب المصري يعني انه احنا ما نفهمش، هي دي اصلا الخطه على فكره.
هو في ايه؟
ده اللي هنتكلم فيه، انه هو مطلوب من حضرتك ما تفهمش علشان عدم قدرتك على الفهم هتصيبك بالسقامه وهتصيبك بعدم القدره على الفعل ولا رد الفعل، فتقعد وتتابع الحاجات من التلفزيون. هو ده مطلوب اصلا.
انا هتابع بقيه الحلقه من التلفزيون وانا بشكركم.
هنشرح الموضوع ده ان شاء الله.
وقتكم مبارك باذن الله.
بارك الله.
شكرا دكتور سيم.
اسمعني على قضيه الانصاف وقضيه التعامل مع المخالفين دي. سواء في المنطلقات او سياسيا. القضيه دي قضيه مهمه جدا. دي قضيه مهمه. قضيه الانصاف دي يعني الانصاف عزيز. ف يعني
والبعض يستغل الخلاف في منهج
لا 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 احنا بنتهم بعض الناس ان احنا ايه ان احنا في الميدان بنقف مع اليساريين والاشتراكيين والليبراليين.
فإذا يعني البعض بعدم قدرته على قراءة المشهد وقراءة الميدان بيظن ان انت في وقوفك في الميدان مع هؤلاء يبقى انت بتماليهم في الوقت الذي الاسلاميين النظاميين او الكتل الكبيرة الاسلامية غير متواجدة في الميدان. فهم بيظنوا ان دوت ميل لهم. وفي الحقيقة ده انصاف وتجرد وموضوعية. في الحقيقة ان احنا نقف مع الحق. في الحقيقة ان احنا موجودين في الثورة اول 18 يوم. وما كانش معانا كتل اسلامية كبيرة لكن كان معانا كتل ليبرالية وعلمانية كبيرة. وفي الوقت ده ما احد عاتبنا وما احد قال لنا ان انتوا بتميلوا الى هذه الكتل. لكن هو الانصاف والتجرد والموضوعية ان انت تقف مع الحق حيث كان الحق.
النبي صلى الله عليه وسلم اقر الحق من شيطان. نعم. لما قال صدق صدق وهو كذوب ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. فوقفك معاهم مش اقرار ليهم. استاذ محمد حضرتك لما الاخ علاء اتكلم في مساله انتوا الحمل كله او انت بتحمل ليه على المجلس العسكري, طب ما تركز شويه مع المأجورين.
طب خلينا نقول المشهد مركب جدا. خلينا نقول ان الميدان كان فيه 7 كيانات. احنا عندنا الجيش والجيش في هيئه ملابس مدنيه والثوار واطباء التحرير والبلطجيه واطفال الشوارع والباعة الجائلين. دول الكيانات اللي موجوده.
نعم.
كل كيان لازم تفصله كده وتحلله لوحده, يعني تفصله تشوف هو كان بيعمل ايه. ملف البلطجية, السؤال عشان السائل الكريم, متى في مصر كان هناك كيان نظامي يسمى بلطجية؟
مؤسسة مثلا؟
كيان نظامي مستقبل. كيان يعني انت بتنشئ في مصر شيء جديد, بتنشئ مافيا. ده استخدام الحزب الوطني المنحل البلطجية في الانتخابات. دي مسألة شهيرة ولكن اصبحت نظامية. دي الخطورة بقى ان هي اصبحت نظامية.
الاول كانت مرحلية لفترة معينة.
الاول كانت افراد. فرض. قضية البلطجية دي قضية اداء, يعني مش قضية شكلية, لا قضية اداء. هو بيؤدي اداء فانا استنتج ان هو بيمارس نوع من البلطجة. لكن ده كان بشكل فردي, افراد متفرقين.
نعم.
انت بتخلق دلوقتي كيان منظم. انت بتخلقه عن طريق ان انت بتموله بتوجهه الى اخره. لكن هو في وقت من الاوقات هينفلت عنك وينظم نفسه هو ويعمل لحساب نفسه هو, لن يعمل لحساب. ده حاصل سواء بالنسبة للبلطجية او بالنسبة لأطفال الشوارع.
عشان افهم.
طب.
والشباب يفهموا. لحساب مين؟ مع حضرتك كده كشفت لي في المؤامرة دي وفي الفوضى دي ان في بلطجية.
لحساب مين اول حاجة؟
وفي تنظيم بلطجية او في ناس بتشتغل بكيانات متعددة.
لحساب مين؟ بيخلق كيان. يعني بيخلق كيان.
بيعمل منظومة كويسة يشتغل بيها.
بيعمل منظومة من كيانات منفردة اصلا لوحدة. كل واحد فيهم لوحده تماما. يعني كل واحد فيهم بيمارس البلطجة بشكل فردي.
تمام.
انت بتنظمه, يعني بتخلق كيان منظم اسمه بلطجية في مصر, بتخلق مافيا. اللي عمل كده الحزب الوطني في الانتخابات, ممارسة معروفة. في دور اللي هم كانوا بيتكلموا عليه في قضية وزير الداخلية والاداء الرائع اللي هو
الفوق عمله. فوق رائع.
الفوق رائع.
الفوق رائع. نعم.
في حقيقة الأداء نعم. ده وضبط الأمن في خلال يومين ده إدانة أصلا لوزارة الداخلية. إدانة ليه؟ لأن أنت لو أنت قدرت في خلال يومين أنك تضبط الأمن ما ضبطتوش كده قبل كده ليه؟ ليه ما ضبطتوش من بدري؟ ليه صحيح. مرة واحدة
دي نقطة مهمة أنا حيك عليها.
ليه مرة واحدة الانتخابات مشت في أمان شديد رغم كل التوقعات إن كانت هتقوم مجازر
وانفلات أمن موجود؟
لسبب إن هو كان حصل له يعني
هزة.
لا مش هزة, حصل له ضغط من المسار الثوري فما كانش امامه غير المسار السياسي التفاوضي, انه يسير في المسار السياسي التفاوضي. فعلشان يسير في المسار السياسي التفاوضي ويطمئن الشعب ويطمئن نفسه خلاص لغى قضية الكيان البلطجية من المشهد مؤقتا في التوقيت بتاع الانتخابات. ده انقطاع زمني في يعني ممارسة البلطجة حصل لها انقطاع زمني ما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات. تواصل بقى ايه وجود الكيانات البلطجية اللي هو صرخ خاص.
طيب انا برضو في سؤال مهم, السؤال ده لسه انا ما خدتلوش اجابة, الاقي اجابته بعد الدكتور حسام. انا عايز قراءتك للمشهد بس يعني اسقطها على الواقع دكتور حسام عشان الشباب اللي تابعنا يقدر يفهم. انا دلوقتي في بلطجية وفي كيانات منظمة على كلام الاستاذ محمد. اسقطها لي مثلا في احداث بورسعيد. الناس دي بتتحرك لحساب مين؟
لا هو عاوزين بس نقعد قاعدة. احنا مش كل سؤال يجب علينا ان نجد له اجابة. يعني في اسئلة كثيرة في الكون لا يوجد اجابة عليه. لكن احنا متاكدين ان في شمس صح، بس ممكن نختلف انا وانت في بعد الشمس عننا، بس ما فيش حد يختلف انه في شمس موجوده. اللي انا عاوز اكمل الكلام على كلام الدكتور وسام، هو اصلا يعني تجربه الثوره المصريه هي ليست تجربه جديده، دي تجربه حصلت وحصل قبلها ثورات كثيره في كل بلاد العالم. الان النقطه الثانيه، الان ان وضع مصر الاقليمي ووضع مصر الاستراتيجي يجب الحفاظ عليه من خلال الحفاظ على دور مصر في الداخل وفي الخارج. دور مصر الخارجي مهم جدا، العلاقات مع اسرائيل، العلاقات مع امريكا، العلاقات مع الدول العربيه، العلاقات في محيط الايه، المحيط الاقليمي لمصر. فاحنا لما اسقطنا النظام او لما اسقطنا راس النظام عفوا، لم نسقط النظام. السؤال اللي انا بطرحه الان، هل راس النظام اقوى ام النظام؟ بمعنى هل مبارك اقوى ام النظام مبارك؟
النظام اقوى طبعا،
النظام اقوى، لانه النظام عباره عن دوله عميقه تحت السطح متجذره في كل المؤسسات والمفاصل الاداريه في الدوله. ده نظام يا جماعه، احنا في 60 سنه بنحكم من نظام متجذر في كل شيء. الواحده ما كانتش بتتعين في الحضانه، او واحد ما كانش بيتعين في المدرسه ابتدائي الا ما يمر على ايه، امن الدوله. فاذا احنا دلوقتي اللي حصل في الثورة انه اسقط رأس النظام لكي يثبت النظام نفسه. فدلوقتي هذا النظام يجب ان يثبت ويجب ان يعيد دوران النظام المباركي مرة اخرى
مع اي رأس،
مع اي رأس بقى، مع اي شكل، مع اي القاب، مع اي اسماء. فهيحصل ازاي ده بقى؟ هيحصل ازاي؟ من خلال الفوضى بقى، الفوضى الممنهجة دي، انه هيصل العقل الجامعي المصري الى عدم فهم الحدث. هيتصل كل ما مرت الايام تتكرر الاسئلة وتتزايد وتتراكم، لغاية لما يحصل نوع من النفور من متابعة اي شيء ومن متابعة الفعل الثوري نفسه، ويبقى تحميل الثورة كل التبعات، كل التبعات الاقتصادية، التبعات الامنية، التبعات كل حاجة. دلوقتي في ناس اللي هم منظري الفلولية في مصر يقول لك ده في كذا وفي تدهور وفي كذا وفي، طب هو ده مسؤوليه مين اصلا؟ هو ده مسؤوليه الثوره، مسؤوليه الثوار، مسؤوليه الميادين؟ دي مسؤوليه الاداره الممسكه بهذا البلد. اذا عشان نفهم لازم نفهم حاجتين، المسار الرئيسي والاطر الاصليه الاصيله في المشي. نعم. يعني نفهم المسار ونفهم الاطر. المسار ايه؟ اعاده انتاج نظام مبارك بنفس المعادلات الحاكمه التي كان ينتجها مبارك في الداخل المصري وفي الخارج المصري. ايه هي المعادلات الحاكمه؟ واحد، الحفاظ على دور مصر القزمي نسبه الى القزم في المنطقه.
نعم.
اثنين، المحافظه على المعادلات الاقتصاديه من التحكم من الكتل الاقتصاديه الكبرى في الاقتصاد المصري، وان تكون مصر تحت صندوق النقد الدولي بكل شروطه وكل اساسياته، الحفاظ على سياسات راس المال، الحفاظ على معاهده كامب ديفيد، الحفاظ على عدم وجود اراده مستقله داخل البلد. دي مهمه جدا. امريكا والدول الاتحاد الاوروبي لن تسمح، وده كلام مش كلامي، ده واحد اسمه نعوم تشومسكي او نعوم تشومسكي. نعوم تشومسكي ده الجمعية العلمية الامريكية بتقول ان هو من اكتر 10 شخصيات بيقتبس من كلامه في العالم الان، ومن اكتر 100 في التاريخ بيقتبس من كلامه. الراجل يعني كلمة منه بذهب. نعوم تشومسكي ده واحد عالم امريكي يهودي ومن اكبر المعادين للسياسات امريكا، تكلم في فبراير الماضي عن الثورة المصرية، وقال انه هيحدث فيها كما حدثت في دول الثورات في امريكا اللاتينيه، انه هيقوم العسكر بانتاج نفس النظام الاستبدادي والديكتاتور. هو ده اللي احنا فيه. اذا هو هيحافظ على ايه؟ هيحافظ على وجود ايه؟ وجود اراده مستقله. الاراده المستقله دي هيتبعها ايه؟ مش هيتبعها المصادمه مع المصالح الامريكيه، لا، ده هيتبعها طرد امريكا من المنطقه. اذا كل النظام ده بيحافظ على
مصلحه امريكا،
المعادلات الحاكمه لدور مصر في الخارج والداخل المصري والداخل المصري. اذا ايه اللي بيحصل الان بقى؟ ان هو المسار الثوري بيعاقبه او بيصادمه المسار الفوضوي اللي هم بمنهجوه بيأسسوه، اللي هو اغتيالات, اللي هو التدهور امني, اللي هو تدهور اقتصادي, بوتاجاز, غاز, كذا 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 كذا, كل دوت اصلا خلي بالك
يعني هيبقى في حرق للبلد عشان يكون
في احتكار خارجي يحرقوا مش 100 بلد. انت امريكا عملت ايه في فيتنام, امريكا عملت ايه في نيكاراجوا, امريكا ناوم تشومسك عمل كتاب اسمه ماذا يريد العام سام, كاتب فيه امريكا يعني قتلت ملايين البشر في دول التحول الديمقراطي.
ليه الناس اللي بتحركهم امريكا دي ما عندهاش عقل؟
ليه؟ لا ده محافظة على 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 وضع امريكا في المنطقة. انت بتحافظ على كيان الاسرائيلي.
لا ما انا ممكن واحد سامعك دلوقتي يا دكتور حسام يقول لك طب هو كان قادر من الاول يبيد يقف مع فلان و
في يقف مع مين؟
يقف مع رأس النظام.
لا اقول لك ليه بقى.
لا اقول لك ليه. انا بقول لك ممكن
هقول لك صح ما كان دي محطوطة. لا ما هو لو كان وقف في ذلك الوقت مع مبارك كان هيحدث انقسام داخل الجيش, وكان هيحدث بعد ذلك انه مدام في فوضى ومدام في نوع من عدم المركزية في البلد الاسلاميين هيتصدروا مشهد. اللي حصل في ليبيا ليه الاسلاميين تصدروا مشهد مجلس انتقال ليبيا كله اسلاميين اصلا؟
ليه؟
كريم ليه؟ لانه الاسلاميين اكتر ناس منظمين, اكتر ناس عندهم شعبية, اكتر ناس متجذرين في المجتمع, وبالتالي هم اللي هم الوحيدين اللي قادرين على قيادة المشهد. فهو ما عملش كده علشان كان حادث اول حاجة انقسام في الجيش, تاني حاجة كان هيتولى السلطة الاسلاميين, تالت حاجة ان هو لن يسمح بوجود فوضى غير منظمة, فوضى غير منظمة في مصر, لانه الفوضى غير المنظمة دي هتجنح على طول الى الخارج الاسرائيلي.
طب يعني مش عايز اطول على غير
انت فهمت الموضوع؟
انا عايز اعرف يعني في فوضى منظمة؟
في فوضى طبعا.
هل في فوضى؟ دي فوضى غير منظمة. استاذ محمد في فوضى منظمة؟
لا
يعني فوضى منظمة؟
ما هي ظاهرها فوضى لكن في مضمونها هي مدروسة. يعني مثلا دلوقتي اللي حصل في استاد بورسعيد ايه في ظاهره؟
فوضى.
دي فوضى. ده ايه ده؟ ناس هتقتل ناس عشان ماتش كورة وغالبين 3-1 ايه التعصب الكروي ده؟ ايه الالترز ده؟ هو ده اللي عاوز يصدره, هو ده اللي عاوز يصدره اعلاميا, لكن في الحقيقة هو لا ده مدروس. هديك مثال اخر في
هو دارس الفوضى
طبعا
عايز المشاهد يقول ان في فوضى.
54 عشان تعرف بس انه التاريخ فعلا بيعيد
نفسه.
في 54 في فبراير مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر كان عاوز يقيل مين؟ محمد نجيب. فحصل ايه؟ حصلت مظاهرات في مصر والسودان كلها.
نعم.
ليه؟ المطالبة ببقاء محمد نجيب في الثورة. محمد نجيب كان يريد انه خلاص احنا قمنا بثورة
نسلمها
بقى للسلطات المدنية وكده. فاللي حصل ايه؟ ان هم تراجعوا عن اقالة محمد نجيب ورجعوه فعلا. قامت بعدها بكام شهر مظاهرات في ربوع مصر كلها, مظاهرات الاتحادات العمال والنقابات وكذا تطالب بايه؟ لا للديمقراطية. كانت بتطالب بكده المظاهرات انه لا للديمقراطية, احنا عاوزين سلطة الثورة والثورة والثورة. في الاخر طبعا بعد كده اقالوا نجيب وبعد كده لغوا الاحزاب وكده. لكن في الاخر عرفنا ايه اللي حصل بقى. اللي حصل انه جمال عبد الناصر كان متفق مع كل قيادات النقابات والاتحادات العمال, وكان من اشهرهم واحد اسمه الصاوي, محمد الصاوي, وهو اللي كان بيدير كل التظاهرات. اذا في البدايه كانت عفويه صح؟
صح.
الناس فكرتها عفويه وانه الشعب لا يريد الديمقراطيه ويريد ايه؟ الثوره, ومجلس الثوره هو اللي يحكم. لكن في الحقيقه كانت ايه؟
منظمه.
كانت منظمه من قبل جمال عبد الناصر ورؤساء الاتحادات.
وضحت باختصار ان من عند اللي بيصير الفوضى هي منظمه بالنسبه اليه, لكن بالنسبه للشارع او للجمهور او للمواطنين هي فوضى.
خلينا قبل أنا, أي قبل انا عندي تعليقات بس على كلام دكتور حسام. اولا بمناسبه الالتراس انا تواصلت مع قيادات فيهم ومسؤولين عنهم. الالتراس منسحب من المشهد تماما واعلن ذلك,
لكن بيتهم.
دي المساله الاولى. المساله الثانيه,
منسحب من مشهد ايه؟
منسحب من المشهد, مش متواجد في الميدان خالص الفتره دي حاليا.
التوقيت
ده
يعني بس الـ يعني
الـ الـ المسألة الثانية, وقت الثورة أمريكا كانت بتعمل ما يسمى بالاحتواء المزدوج وقياس ردود الأفعال. يعني تصريحات
لا واضح في ردودها المتغيرة دائما.
نرجع تاني بقى لقضية البلطجة.
لا أنا عايز قبل قضية البلطجة مهمة طيب. جدا. أنا اللي قاعد بتفرج, إحنا بنقول من الأول الحلقة هو فيه إيه؟ أنا مش فاهم.
ما
أنا عايز أعرف اللي بيحصل.
البلطجة
كلام الدكتور حسام دلوقتي كلام تنظير رائع.
لا مش تنظير,
لا كلام تنظيري رائع. انا عايز بقى انزل لارض الواقع عشان انا ابقى فاهم ايه والمشاهد اللي قدامي يبقى فاهم ايه.
انزل بيك لارض
الواقع. لا انا عايز السؤال بكل وضوح. الناس اللي بتحدف طوبة الداخلية وعمالة تضرب عليها قنابل المسيلة الدموية ويغمى عليها وتقع ويتاخدوا الاسم مصابين.
طيب خلينا
المشهد ده انت تشوفه ازاي؟
اشوفه هقرأ لك شيء لطيف جدا من تقرير تقصي الحقائق. ملخص التقرير النهائي للجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011.
تفضل.
هي بتقول إيه؟ قد سمعت اللجنة عدد من الشهود يكفي للقول بأن بعض من رموز الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب والشورى المنتمين للحزب وبعض رجال الشرطة وخاصة من المباحث الجنائية وبعض رجال الإدارة المحلية قد دبروا للمظاهرات المؤيدة للرئيس السابق في 2/2/2011 والتي انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير وهي مزودة بالعصا والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء وأن عددا من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزي المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبي الجمال في الاعتداء المتظاهرين في ميدان التحرير.
ما اختلفناش فيه.
لا او ده برضو نموذج فاضي منظمة. انه الناس كان فاكرة الناس دي كانت طالعة بشكل عفوي وطالعة علشان السياحة وكده وفي الاخر
اتفهم الموقف غير كده وقتي كده.
لا خلينا احنا مش لا احنا اختلفنا ان بيقولك في رجال شرطة خاصة من المباحث الجنائية بيكرر تاني بيقول عددا من اعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزي المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين.
موثقة ده احنا مش
دي موثقة ده توثيق دي حاجة. الحاجة التانية في حاجة حصلت في النص كده مش مفهومة يعني حاجة استغربت لها. مشروع العفو عن السجناء اللي في نص الأحداث الغير مفهوم وغير مبرر وتضمن قضايا العفو عن تجارة المخدرات والتزوير. خليني أنا مش بتناقش على دستورية هذا المشروع ولا قانونيته، أنا بتناقش على
الإفراج عن المجرمين
في هذا التوقيت في حالة فراغ أمني، في حالة إن الشرطة أصلا لا تقوم بمهمتها الأساسية. فهل هي
السجون اتفتحت
يعني كان دي ميزة للشعب إن هم يخرجوا مجرمين؟
خلينا أقرأ لك. وقالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية أن مشروع القرار يتضمن جميع القضايا التي لا ينطبق عليها العفو بنصف مدة العقوبة. يعني مشروع القرار كل القضايا التي لا ينطبق عليها العفو هيشملها.
هيشملها.
خليني أقول لك تعليق ده خبير قانوني دولي اسمه الدكتور السيد مصطفى بيعلق على الأمر ده بيقول إن كل إن كان الثابت القاعدة الثابتة العامة في ذلك قبل الأمر بالمنع منع الإفراج بعد نصف المدة في قضايا التزوير والأموال العامة، ولكن في 25/4/2011 أصدر المجلس العسكري قرارا بقانون بتطبيق الإفراج بعد نصف المدة على كافة الجرائم، مع العلم بأنه يجب عرض كل ما أصدره المجلس العسكري من قرارات بقوانين على مجلس الشعب الذي له كامل الحرية في إلغائها، وقطعا يجب أن تلغى أو تعدلها إلى آخره.
عايز تقول إيه بقى من القرارين دول أستاذ محمد؟
انت شايف ايه؟
لا انا عايزك تقول للمشاهد
انت شايف ايه؟
انا عايزك تقول
بلورها
يعني انت بلورها بالظبط يعني بقول لك دكتور حسام كده
هي مش محتاجه بلورها. انت دلوقتي المفروض المطلوب منك في حاله فراغ امني انك تزيد من اعداد المشكوك في امرهم ولا تقلل منهم؟
لا هما كده بيقلل منهم وبينزلهم وبيفرج عنهم بدون دستوريه او بقوانين دستوريه
بيكثرهم في الشارع
بس. تمام.
فمين هنا بيصنع ده؟ مشروع قرار واللي صدق عليه المجلس العسكري بالعفو على مين؟ على أناس متورطين في قضايا مخدرات وقضايا تزوير والقوانين المنظمة أصلا تمنع ذلك. الأصل فيها أن يمنع العفو. في مسألة مهمة أن هو العفو وبعده بعد العفو عن هؤلاء يجب متابعتهم أصلا فترة من الزمن
تحت المراقبة على البال جانب المقابل بمناسبة
يعني هو جزاء يعني هو جزاء دكتور حسام جزاء المجلس العسكري لما يجي مع الشعب المصري يجامل ويفرج عنه.
لا 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 انا عملت حلقة هنا على ملف قضية امبابة،
ملف بتاع قضية امبابة
على الاستاذ علاء،
الاستاذ علاء
عالم الدين. تشوف بقى ملف امبابة تعرف يعني ايه بقى تلفيق، تعرف يعني ايه ناس قاعدة في المكاتب يعني ليه بقى هو عمل كده؟ اول حاجه يعني لبس القضيه لابو يحيى وخالد حربي و و و واسماء غلط واعمار غلط ووظائف غلط و و و عمل ليه؟ علشان يقدم كبش فدا. ليه؟ فاذا القضيه هو المشكله ان هو ايه، هو عنده مركزيه في البلد. المركزيه دي يعني ايه؟ يعني كل المفاصل ومؤسسات الدوله والخيوط اللعبه كلها في ايده. ولذلك عندما اقال بعد نجاح الثوره اقل عدد كثير جدا من الوظائف، لكنه لم يقيل النائب العام. ليه؟ عشان هو الراجل في ايده كل حاجه القضايا بقى والمحاكمات
دي بتاعتك انت برضه زي ما تتحملها. لكن خلينا
لا النائب العام بالنائب العام يعني
خلينا اسال بعيد عن النائب العام خلينا اسال سؤال. ممكن نقول يا جماعه الناس دي ما لهاش في السياسه وبتتدرب وبتخبط, ممكن حد يقول كده, ولا دي امور منهجه ومنظمه؟
ده كان بقى الكلام ده امتى؟ نقوله في شهر 2 3
في بدايه الحلقه,
وكان الكل يعني يقول اه ده هم ما عندهمش درايه بالشان السياسي وكده, مع ان الامور بسيطه جدا. هو اصلا باراك اوباما بيفهم حاجه في الاستراتيجيات العسكريه؟ باراك اوباما شغلته ايه؟ محامي. باراك اوباما بيفهم حاجه في الاقتصاد؟ باراك اوباما بيفهم حاجه في الذره؟ ما بيفهمش حاجه.
الراجل بيجيب اللي بيفهمه,
بيجيب اللي بيفهمه. سهله جدا الامور يعني. انا
ما هو جاب اللي بيفهمه عمل لكم برلمان. انا مش فاهم عايزين ايه
تاني. ماشي فاهم يعني. فهو الفكره مش سوء اداره, وسوء اداره ديت مع التنزل يعني يعني لغايه شهر 3 4 لكن لا, هي مش سوء اداره فقط, هي سوء نيه, سوء نيه حقيقيه. هو النظام بيعيد افراز نفسه, هم نفسهم هم اركان النظام, وبالتالي فيجب ان نعي الصوره, نعي علشان تعالج واحد لازم تعمل فيه ايه الاول؟ لازم تشخص
تمام
عشان تديله الدواء المناسب. احنا تشخيصنا كان غلط, ودي على فكره تقع يعني الخطا فيها يقع على النخب الثوريه وعلى النخب المثقفه اللي كانت بتقول على نفسها ان هي اللي صنعت الثورة. انت صنع الثورة وما قرأتش ملف اسمه ملف العلاقات المدنية العسكرية في كل التحولات الثورية وفي كل التحولات الديمقراطية؟ ملف خطير جدا, ده ملف بيدرس في الجامعات, بيدرس في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية, ازاي التعامل المدني مع العسكر, وازاي يكون العلاقة ما فيما بينه, ملف كبير جدا. فاذا ده خطأ وقعنا فيه كلنا, ولكن وقعنا فيه بحسن نيه كالعاده, الحسن النيه اللي احنا قاعدين شغالين فيه ده. وللاسف احنا الشعب المصري عندنا يعني ايه فكره التيكاوي دي مناسبانا قوي, اكتر بلد بيتباع فيها التيكاوي من تاني مصر. ليه؟ لانه احنا عاوزين نسلق على طول, يعني خلص يا عم خلاص 18 يوم. لا, انا في نظري الثوره اليمنيه قعدت حوالي 10 شهور بس فككت, وان لم يحدث يعني تفكيك, فككت النظام من الداخل. هم انا قابلت واحد ناشط سياسي يمني قال لي احنا احنا طولنا في الثوره, بس احنا في تطويلنا ده قدرنا فعلا ان نفكك نظام علي عبد الله صالح.
اذا من جذورها طب خلينا عشان انا قدامي 5 دقايق بس, انا لغايه دلوقتي طلعت بنقط ان في فوضى, وفوضى ممنهجه ومنظمه متفقين معايا حضراتكم, والفوضى دي بتدار لحساب مين بقى؟ مش موضوعي, او مش هو ده اللي عايزه,
او مش عاوز,
هو ده اللي بين السطور.
انا مش عايز اعرف.
خلينا نكمل على خير. لكن انا عايز دلوقتي الناس اللي واقفه عندي الداخليه اللي ما حدش جاوبني, وعمالين يحدفوا طوب على الداخليه وحرقوا الشهر العقاري وولعوا في البلد.
مين اللي قال ان هم حرقوا الشهر
العقاري؟ بيقول لك الشهر العقاري بتاع محمد عملوا فيه ايه؟
هقول الحكايه دي
واديك. يقول لي بس انا عايز الشباب اللي في دكتور حسام, الشباب النهارده ينزل يقف مع الناس دي؟
ماشي هقول لك.
ولا يعمل ايه؟
ماشي. اول حاجه امبارح القنابل اللي هم بيعملوها دي بتقع في الاماكن اللي هي مجاوره للشارع او على جانبي الشارع.
شارع منصور
امبارح حصل في قنبله دخلت في مصنع نسيج او مكان فيه تخزين للاقمشه.
نعم.
ثوار دخلوا هم, واللي هم اللي طفوا, هم اللي طفوا النسيج الحريق اللي كان في مخزن النسيج ده والاقمشه, واتصلوا بصاحب المخزن وسلموه الشقه وقالوا له احنا اللي طفيناه, ودي الشقه وهكذا, عشان تعرف ان احنا لا نحرق ولا نعمل كذا كما ايه يصفون. الموضوع انه امبارح احنا كنا في مبادرتين لوقف اطلاق النار او لوقف الاشتباكات.
نعم.
المبادره الاولى كانت الساعه 4:30, وكان على راسها كابتن نادر السيد, دكتور سيف عبد الفتاح, ناصر امين, بعض الشباب
الثوره. نعم.
رحنا, كانت مسيرة كبيرة جدا, كان هدفنا ان احنا نقف حاجز ما بين الطرف المتظاهرين والداخلية ويوقف الاشتباك. ضربوا برضو علينا ولم يراعوا اي شيء. الدكتور سيف عرفتها رجل كبير في السن يعني ربنا يبارك فيه, لم يراعوا هذا. بعد كده عدنا مرة اخرى بمبادرة اخرى من ائتلاف شباب الثورة, وكان برضو على رأس الدكتور سيف عرفتها وكثير جدا من الشخصيات العامة. كانت الساعة 9 وكانت بالاتفاق مع الدكتور محمد البلتاجي والاستاذ حاتم عزام.
تمام.
وقلنا ان هم حيوقفوا اطلاق النار الساعة 9 واحنا هندخل نعمل فاصل وهكذا. ضربوا علينا برضو غازات اكتر من الاول.
انا ما عنديش مشكله في كل ده, انا عندي مشكله في حاجه واحده بس, في طرف موجود بيحدف على الداخليه. في ناس بتحل وفي ناس بتعمل مبادرات جميله وشخصيات عامه بتنزل لارض الواقع وبتحاول تجنب الشباب الماساه دي وبتحاول تجنب البلد الحريقه دي. انا عايز اعرف الشباب اللي رايحين دول مين؟ اللي بيحذفه في الداخلية، اللي في التحرير في التحرير خلاص، اللي في التحرير ده في مكانه عايز يعبر عن رأيه مفيش مشكلة. الناس اللي واقفة بتحذف طوب على الداخلية، الشباب دول مين؟ والشباب يروحوا يقفوا معاهم ولا ما يقفوش؟
بس قبل ما نسأل مين، خلينا نسأل ال 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 الحدث نفسه. يعني ده
بس انا قدامي خمس دقايق ومش هقوم من هنا غير لما اعرف مين.
ماشي فعلا عايز اعرف. ده سؤال مهم، الحدث نفسه فعل ولا رد فعل؟
من مين؟ من الشباب اللي واقفين؟
اه عايزين نسأل. لا ده استدعاء. شوف اقول لك على حاجه، في عمليه استدعاء غير عاديه، غير عاديه لان الناس تنغمس في هذا المشهد، وده بنص يعني تصريحات للمشير واضحه وصريحه. في عمليه ممنهجه انك انزل، يجب على الشعب ان ينخرط في هذا المشهد. المشير بيقول ايه تعليقا على احداث بورسعيد، بيقول ايه بس احنا عايزين الشعب كله يشترك في حاجات زي دي، الشعب ما يقعدش. عارف يعني ايه الشعب ما يقعدش؟ انت متخيل لما المشير يطلع يقول الشعب ما يقعدش، يعني ايه الشعب ما يقعدش؟
ممكن يكون قصده الشعب يقوم الفوضى، يعمل لجان شعبيه ويقوم هذا
الفخ. وهذا هو الفخ، لان تفويض وزاره الداخليه والقوات المسلحه للشعب، الشعب ليس جهة تنفيذية ولا جهة قضائية ولا يفصل في هذه الأمور أصلا. لما تقول لي بس احنا عايزين الشعب كله يشترك في حاجات زي دي، الشعب ما يقعدش، ما هو مين اللي عمل كده؟ ما هو أفراد من الشعب المصري. الشعب المصري ساكت عليهم ليه؟ كله يشترك لازم. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده مرعب الكلام ده، مخيف فعلا. يعني انت عملية تهييج لطوائف الشعب على بعضها. يعني انا اشوفك دلوقتي انت مش عاجبني، فانا هنخرط معاك بقى، هنزل وانخرط. وبالمناسبة ده بيان 85 اللي موجود على صفحة المجلس العسكري، قيل فيه نفس العبارات: نطالب المواطنين الشرفاء المعاونة في الفصل بين ابناء الشعب المصري الواحد من المتظاهرين وقوات الامن ووزارة الداخلية. ايه ده؟ اسمع العبارة تاني: نطالب المواطنين الشرفاء اللي هم قاعدين ما بيعملوش حاجة، قاعدين في بيوت
الأغلبية الصمت،
في الفصل بين أبناء الشعب المصري الواحد من المتظاهرين وقوات الأمن من وزارة الداخلية. أنا عندي متظاهرين مشتبكين مع قوات الأمن من وزارة الداخلية أو العكس،
والناس تنزل،
فالناس تنزل تنخرط بقى وتولع الدنيا. ده بيان المجلس العسكري. علق عليه الدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير خبير القانون الدولي، ودي آخر حاجة نختم بها إن شاء الله. قال من قراءة البيان يتضح الآتي.
احنا مش هنختم غير بتقول لي مين اللي عند
الدولية. هقول لك، فهو هيرد عليك. من قراءة البيان يتضح الآتي: البيان يبدأ بكلمة حق يرد بها باطل، العسكر لا يصلحون للعمل للسياسة، البيان غير قانوني وغير دستوري لأنه يفوض الشعب في أمور حفظ الأمن وحماية المنشآت العامة، وتلك من المهام المحصورة والمقصورة على وزارة الداخلية والدولة. وإن كان الأمر كذلك، لماذا لم يسمحوا ببقاء اللجان الشعبية وتقنين عملها؟ ده سؤال. البيان لم يذكر وزارة الداخلية بأي شيء، مما يدل على إقرار الشرطة في تقاعسها عن ممارسة وظيفتها، وقد كان الأولى بالبيان أن يحذر الداخلية من عدم العمل ويصدر أمر عسكريا بفصل من لا يعمل ومحاكمته.
لكل نقطة عايزة نقف عندها.
البيان فخ كبير. ده كلام خبير قانون دولي بيقول البيان فخ كبير ومحاولة لجر الدولة إلى حرب أهلية. واضح؟
هيستفيد إيه؟
هقول لك هيستفيد إيه، بس واضح الأول
طبعاً.
ده مسار
تحليل الخطاب،
ده مسار ده التحليل لبيانات المجلس العسكري. وهذا لن يكون أبداً بفضل وعي الشعب المصري الذي أذهل العالم كله. وإحنا نثق تمام الثقة في الشعب، وإن الشعب واعي، وإن الشعب لن يتقاتل مع بعضه. وبنوصل رسالة: كل البيانات دي لن تجعل الشعب، ولو أصبح فيها ألف بيان، لن تجعل الشعب المصري يتقاتل أبدا. الشعب يعي هذا جيدا ولن يقاتل بعض.
تقلقت الناس يا أستاذ محمد إن يعني مخطط الفوضى اللي هيبقى فيه فرض أحكام عرفية؟
أنا الناس
يعني أنت متوقع فرض أحكام عرفية
أبدا؟ أنا أطمئن الشعب إن هذا الشعب واعي جدا، وإن هذه العبارات عبارات ساذجة لا تخيل على الشعب المصري.
يتفهم الأمر،
فاهم جدا. بس
طيب انا برضه عشان الشباب يريد دلوقتي انهاء الحلقه، عشان الوقت الشباب
عاوز اقول حاجه، انه الشباب هؤلاء
انا عايز حد يقول لي مين
اللي عامل الداخليه. الشباب دولت لو راوا قصاصا لمن قتل الثوار في 25، لو راوا قصاصا لمن قتل الشباب في محمد محمود ومن سحل السيدات في أحداث مجلس نعم. الوزراء ومن فحص النساء في أحداث 9 مارس ما ذهبوا، لكن عدالة يعني؟ الشوارع، عدالة الشوارع تأتي عندما يدرك الشعب أيا كان هذا الشعب أنه لا قانون ولا دستور ولا محاكمات نجس. دي حاجة. النقطة الثانية، هذا لا 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 يعني أن احنا متفقين مع حالة الاندفاع اللي فيها الشباب، ولكن احنا بنحللها وبنعطيها الأسباب الحقيقية. احنا كالمجاميع الثورية موجودة في الميدان بتحاول أن توقف هذا الاشتباك، وإن شاء الله تعالى في مبادرات بكرة برضو، وكان في مبادرات امبارح وكان في مبادرات النهاردة، وإن شاء الله الأمور يعني مش هتستمر هكذا. النقطة الأخيرة عاوز أختم بها معك. في 1988 قامت ثورة في الجزائر، وده الكثيرين لا ينتبهوا لي. هذه الثورة في الجزائر كانت ثورة تسمى ثورة الخبز أو العيش يعني، وبعدها أسس بقى ليه تعدد الأحزاب ويكون في ديمقراطية وهكذا وهكذا. فعملوا إيه؟ انتخابات في بداية التسعينات، وفاز فيها مين؟ جبهة الإنقاذ الجزائرية باكتساح. ماذا فعل؟ الجيش نزل مرة وانقلب على التجربة الديمقراطية، والجيش الفرنسي دعم الجيش الجزائري في هذا. لا يظن ظان انه مجرد خطوة البرلمان دي كافية، خطوة البرلمان دي مهمة، ولكنها خطوة على الطريق. يجب تفكيك النظام السابق والبائد لكي نسير مصر معا عبر المسار الصحيح.
خايف النموذج الجزائري يحصل في مصر؟
طبعا ممكن، طبعا
لغاية دلوقتي لسه خايف.
ممكن
في برلمان
طبعا
وفي
طبعا 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 ممكن كل ده. ما انا بقول لك ما هي التجربة امامنا. خلي بالك ان انا بقول ليه قامت ثورة، لانه البعض بيتكلم عن تجربة جبهة الانقاذ في بداية التسعينات بدون ان يذكر ان قبلها ثورة. لا، ده كان قبلها ثورة، وكانت ثورة اكثر دموية من في مصر، ومات فيها مئات الشهداء. وبعد ذلك اسس لحياة ديمقراطية تم الانقلاب عليها من قبل من؟ من قبل العسكر.
العسكر. طيب قبل ما انهي الحلقه الجميله اللي خلصت بسرعه، ممكن نقول ان عند الداخليه شباب بيجروا الى الداخليه عشان
الشباب بيدافع. لا لم يرى.
لا 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 دكتور حسام، انا كلامي واضح. هل في ناس بتجر بعض الشباب للداخليه علشان يبقى في مشهد ان احنا لو قتلنا حد منهم الناس دي جايه تتعدى على منشات عامه وعلى وزاره الداخليه؟
لا، هو في يعني في ناس بتحاول ان تشعل الموقف. انا بقول لحضرتك ان احنا قمنا بمبادرات وتم ضربنا، يبقى في ناس بتحاول انها تشعل الموقف وتحاول انها تستدرج الشباب اكتر من اللازم. والواجب علينا ان نتفهم دوافع الشباب وان نوقفهم، لان خطوه كسر الداخليه او خطوه اقتحام الداخليه لن تقدم ولن تؤخر في حال
السلام، واظنها هتضر الكل. في نهايه الحلقه، حاضر استاذ محمد هاجي لحضرتك في نهايه الحلقه، انا بحب دايما الشباب يكون استفاد بحاجه. فالشباب دلوقتي ينزل يخرج يروح، نصيحه كده في اقل من دقيقه لان الوقت خلص من بدري.
لا، انا مساله النزول لا يدعى اليها الا اناس تعي قضيه
نعم
ولها عمل محدد.
تمام.
هي مساله سحب الشباب من امام وزاره الداخليه، ده هدف. دي ايه عصمه الدماء؟ ده مبدا. في قضيه عايزين نؤسس ليها ان لحرمه المسلم عند الله اشد من حرمه الكعبه.
نعم.
ومباني التحرير كلها لا تساوي حرمة الكعبة.
صحيح.
بس
طيب، يبقى حرمة دم المسلم قائد. دكتور حسين برضو قبل ما انهي، عايز حضرتك الشباب النهاردة عارف ان في فوضى، عشان الشباب برضو اللي متابعين عارف ان في فوضى وبتدار بطريقة منظمة وبيجر فيها الشباب. بقى اللي انا شخصيا كواحد من الشباب عرفت الكلام ده. الشباب بقى بعد ما كان عايز يفهم الفوضى، عايز برضو في اقل من دقيقة حضرتك تقول له يتعامل ازاي مع الفوضى دي.
يتعامل ان هو يدرك الموقف، وبعد ذلك انا لا يعني لا امر احد ولا اوجه احد، انا فقط احلل وفقط يعني اقول قراءتي للمشهد. وعلى من يقتنع انه عليه ان ينزل الى التحرير للمساهمه في استكمال هذه الثوره فلينزل، ومن لم يعني يدرك ذلك فعليه ان يفعل ما بدا له.
نعم. اشكرك دكتور حسام المتحدث الرسمي للتيار الاسلامي العام، شكرا جزيلا.
شكرا.
واشكرك استاذ محمد مصطفى، عضو الامانه العامه لرابطه النهضه والاصلاح ومنسق مستشفى عمر مكرم الميداني، الف شكر. نورتونا. واعزائي المشاهدين نورتونا، وان شاء الله التقي بكم باحباب الشباب في نفس الميعاد او قبل كده بساعه تقريبا يوم السبت الساعه 11:30، والتقي بكم يوم الخميس الساعه 4 في حلقه جديده من مصر تيوب مع عمرو عادل. اشكركم شكرا جزيلا، وبشكر كل فريق العمل اللي واقف على رجله لغايه دلوقتي ومستحمل السهر. واقول لكم تصبحوا على خير، واشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله.
شبابنا الغالي يريد من حقه يكون فعال ومفيد، ومدام هنبدأ عهد جديد تعالوا ناخد بالأسباب.